بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته التدمرية: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، بعد أن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أسباب تأليف هذه الرسالة، وذكر أيضا توضيحا عن موضوع الرسالة، وأن الرسالة تتضمن أصلين، بعد هذا كله يبين في هذه الفقرة أيضا شيئا يتعلق بأمر يتعلق بالموضوعين أو بالأصلين، وهذا الذي ذكره هنا يعد فرقا من الفروق بين الأصلين. الأصل الأول الذي هو الكلام في التوحيد، توحيد الربوبية والأسماء والصفات. الأصل الثاني الكلام في الجمع بين الشر والقدر. فيقول رحمه الله هنا: وهذا، الإشارة هنا إلى أقرب المذكور، وأقرب المذكور هنا هو الحديث عن إثبات الخلق والأمر، والحديث عن الإيمان بشرعه وقدره. فيقول: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. في هذه الفقرة أيضا يشير شيخ الإسلام إلى نوعي التوحيد، وكما تعرفون أن تقسيمات التوحيد باعتبارات عديدة عند أهل السنة متنوعة، فهذا التقسيم هو تقسيم ثنائي. والتقسيم المشهور أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا التقسيم الذي ذكره هنا هذا التقسيم ثنائي، ينظر فيه إلى ما يتعلق بالرب سبحانه، وإلى ما يتعلق بالمعبود بالعبد. الله عز وجل نثبت له كل ما يختص به من الربوبية والأسماء والصفات، فإفراد الله عز وجل بأفعاله هذا القسم الأول. القسم الثاني إفراد الله عز وجل بأفعال العبد، هذا توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد العبودية، وتوحيد العبادة، أيضا التوحيد الطلبي، التوحيد في القصد، التوحيد في الإرادة والعمل. هذه كلها أسماء هذا النوع من التوحيد. يقول: هذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد، لأنه لا يجوز أن تقصد بعملك إلا الله عز وجل، لا يجوز أن تقصد بعملك إلا. أيضا التوحيد في الإرادة، أن تريد بعملك الله عز وجل وحده، والعمل تعمل له وحده. وأيضا يسمى هذا النوع من التوحيد التوحيد الطلبي لأنه طلب، وهذه كلها الأسماء لهذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد في العبادة أو توحيد الألوهية أو توحيد العبودية، توحيد الألوهية وتوحيد العبودية. والأول الذي تحدث عنه قبل هذا النوع الذي هو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية يتضمن التوحيد في العلم والقول، ويسمى أيضا التوحيد العلمي الخبري، لأن النصوص المتعلقة بهذا النوع أو موضوع هذا النوع من التوحيد هو الخبر لله عز وجل، كما سبق تفريق بين النوعين، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر الذي هو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، الآخر الإشارة به إلى توحيد الألوهية والعبادة، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورتا الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. هاتان السورتان تجمع بين نوعي التوحيد، ففي سورة قل هو الله أحد وهي سورة الإخلاص فيها بيان أن الله عز وجل أحد متفرد فيما يختص به من الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. الله الصمد، الله عز وجل صمد، معانيها كثيرة، منها أنه تصمد إليه جميع المخلوقات بحوائجها، كلها تطلب منه سبحانه، فهو المطلوب وهو الذي يغيث الجميع، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه كلها فيها بيان وتوضيح لهذا النوع من التوحيد الذي هو التوحيد في القول والعمل، في القول والعلم. أما سورة قل يا أيها الكافرون فهذه السورة فيها توضيح لتوحيد العبادة، والخطاب هنا بقل يا أيها الكافرون هذا لم يرد إلا في هذه السورة، يا أيها الكافرون بهذا التشديد وبهذا التصريح أنتم كفار. لماذا هذا الخطاب بهذا التشديد؟ لأنهم يزعمون أنهم أيضا على شيء، وأنهم أيضا يعبدون، وأن عبادتهم تختلف عن عبادة محمد صلى الله عليه وسلم، مع ذلك عبادتهم عبادة وعبادته عبادة، هكذا يزعمون. فلذلك جاء هذا الخطاب، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذا الذي تزعمون أنكم تتقربون به إلى الله عز وجل هذا ليس بعبادة، وعبادتي ليست بتلك التي أنتم تعتقدونها، عبادتي تختلف عن عبادتكم، ما تقومون به ليس تلك العبادة التي أدعوكم إليها، مفاصل. بعد كل هذا التفصيل في الأخير لكم دينكم ولي دين، دينكم يختلف عن الدين الذي أدعوكم إليه. ولاحظوا ما قد يظهر لبعضهم التكرار في هذه السورة، لأن فيها مفاصل، فيها بيان أن التوحيد الذي أدعوكم إليه وأن العبادة التي أدعوكم إليها هذه العبادة لله عز وجل وحده، وأنتم عندكم آلهة كثيرة، عبادتكم شيء منها لهذا وشيء منها لهذا، آلهتكم كثر، أجعل آلهة إله واحدة إن هذا لشيء مجرد، وهم يستغربون من النبي صلى الله عليه وسلم. الآن استغرب منهم هم يستغربون إن هذا الشيء. المعبودون كثر اختصرهم في واحد، يقولون هذا عجيب وجاب مبالغة في العجب. ففيها بيان وتوضيح لهذه العبادة، وخلاصة ما فيها أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت لله عز وجل وحده، ولا يستحقها إلا الله عز وجل. وقد تسمعون من بعض أهل البدع أن العبادة التي تصرف للمقبورين وللمزارات والمشاهد هذه أيضا عبادة، وسؤالهم ليس فيه شرك إلا إذا تضمن اعتقاد شيء من الربوبية. هذا القيد يذكره كثير من هؤلاء الذين هم أصلا واقعون في هذه في الشرك، يقولون بما أن هؤلاء الذين يستغيثون بالمقبورين لا يعتقدون فيهم معاني الربوبية، فلذلك هذا ليس شرك، ليس شرك. أليس هذا هو الشرك الذي كان عند مشركي العرب؟ ما نعبده إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ونفس العقيدة عند مشركي زماننا. والغريب أن هناك من يدافع عنه ويكتب له ويدعو إلى هذا الشرك باسم العبادة، وهذا من أخطر ما أصابه.
قال رحمه الله تعالى: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل.
نعم. الآن بدأ شيخ الإسلام في توضيح معاني هذه الرسالة، وبدأ بتوحيد الأسماء والصفات، ولا ننسى اسم الكتاب: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. والآن بدأ في الأصل الأول. وأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله عليهم السلام نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. هذا هو الأصل باختصار شديد، أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه نسميه بما سماه نفسه، نصفه بما وصف به نفسه وبما وصفته به أيضا رسله عليهم السلام نفيا وإثباتا. نثبت له ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه. أما ما لم يأتي فيه نفي ولا إثبات فسيأتي بيان طريقة أهل السنة في ذلك في تلك الألفاظ، وهي الألفاظ المجملة. ما لم يأتي نفيه وإثباته طريقة أهل السنة فيها سيأتي بيانه. ثم يقول، طبعا هذا هو الأصل الذي انطلق منه في هذه الرسالة، نثبت ما أثبته الله عز وجل، لا نتساءل هل أثبت أو لا أثبت، هل فيه إشكال أو لا ليس فيه إشكال، لا أثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وأثبت ما أثبته له أنبياءه ورسله. هذا هو العقل الذي انطلق منه في هذه الرسالة. ثم قال، وهو يوضح هذا الأصل نفسه، قال: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. في هذه الفقرة زيادة إيضاح لهذا الذي ذكره، لأن ما ذكره في البداية هذا إجمال، هذا هو الأصل. يقول هنا: علم أن طريقة سلف الأمة، سلف الأمة على الإطلاق هم الصحابة، من بعد الصحابة فكونهم سلف وخلف هذا نسبي، فالتابعون مثلا بالنسبة لنا سلف وبالنسبة للصحابة خلف. الصحابة رضي الله عنهم هم سلف هذه الأمة على الإطلاق، أما من بعدهم فكونهم سلف أو خلف أمر نسبي. التابعون مثلا هم سلف بالنسبة لنا وخلف بالنسبة للصحابة، أتباع التابعين هم سلف بالنسبة لنا، وقد نكون سلفا لمن بعدنا. فهذه المسألة كون السلف الخلف هذا نسبي، ولكن الذين هم سلف الجميع هم الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يدل على أن هناك مذهب وطريقة لسلف هذه الأمة. سمعت مقطع لبعض المعروفين يقول يستغرب من يقول أن هذا مذهب سلف الأمة وهذه طريقة سلف الأمة، ثم يستند إلى ما يذكره المتكلمون لما يذكرون السلف والخلف، طبعا لهم مبادئ ينطلقون منها، فيستغرب وينفي أن تكون هناك طريقة خاصة للسلف. هذه هي الطريقة الخاصة للسلف، هذه التي بيّنها شيخ الإسلام. والسلف منهجهم وطريقتهم معروف في العقيدة وفي الأحكام وفي السلوك في جميع الأبواب، ومنهج السلف في الأبواب كلها التقيد بالكتاب والسنة، التقيد بالدليل، هذا هو منهجهم. منهج غيرهم أيضا يكون اتباع الكتاب والسنة، ولكن تكون هناك أمور تمنعهم من الاتباع الكامل، كونهم مثلا مرتبطين بشخصية كونهم مثلا يمثلون رأي فلان، كونهم مثلا ينتسبون إلى طريقة معينة، مثل هذه الملصقات لا تتركهم أن ينتسبوا للسلف كاملا. ولذلك تجدهم أصلا تسميتهم توضح أنهم لا ينتسبون إلى السلف عموما، إنما ينتسبون إلى فلان من السلف مثلا أو إلى فلان من الخلف هكذا. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف. هنا في علم العقيدة المعروف من طريقة السلف عند المتكلمين هو التفويض. هم يقولون أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. طريقة الخلف عندهم التأويل والتفويض، وطريقة السلف عندهم طريقة السلف عندهم التفويض فقط، وطريقة الخلف عندهم التأويل. وقد يذكرون التفويض أيضا كشيء مهدد لمن يخالفونه. والسلف الذي يذكرون في هذه المقولة طريقة السلف أسلم، ما ندري من هم. قطعا ليسوا أولئك الذين نحن نقصدهم، لأن طريقة السلف هي هذه التي بيّنها في الإسلام. أما هم لما يقولون طريقة السلف أسلم يقصدون بهذه الطريقة التفويض، والتفويض ليس طريقة السلف. يقول من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. ذكر هنا بعض القيود، بهذه القيود تكون طريقة السلف متمحضة ومتميزة عن مناهج المخالفين الذين بعضهم انحرفوا إلى التشبيه وبعضهم انحرفوا إلى التعطيل. من غير تكييف ولا تمثيل، هذان القيدان فيهما تمييز لطريقة السلف عن منهج المشبه، لأن المشبه أيضا يشتركون معنا في الإثبات، ولكن إثباتهم ليس كما نحن عليه أو ليس كما عليه سلف هذه الأمة، إثباتهم فيه تشبيه. ولذلك نميز طريقتنا بأن إثباتنا من غير تكييف ولا تمثيل. التكييف هو طلب ماهية الصفة، مثلا استواء الله عز وجل، استواء الله عز وجل كذا وكذا، هذا التكييف. إذا قارنه بمماثل مثلا استواء الله عز وجل كذا وكذا كاستواء فلان مثلا، يكون التمثيل. التكييف عام والتمثيل أخص. بيان الكيفية، بيان كيفية الصفة التكييف، أو طلب كيفية الصفة أيضا التكييف. مثلا شخص يسأل كيف استواء الله عز وجل، هذا تكييف، لأنه يريد منك أن تبين له ماهية الصفة. فالتكييف والتمثيل كلاهما فيهما تشبيه، ولكن التكييف عام والتمثيل أخص، لأن التمثيل يكون بقيد المماثلة، كيفيتها كذا وكذا كما هي صفة فلان هكذا. ومن غير تحريف ولا تعطيل، بهذين القيدين يتميز منهج أهل السنة من منهج المعطلة. المعطلة الذين يعطلون النصوص ويعطلون أيضا المعبود. التعطيل أحيانا يكون موجها للنص، مثلا في استواء الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. استوى بمعنى إيش؟ هم يقولون استوى بمعنى استولى، فعطل النص عن مدلوله الصحيح. مدلوله الصحيح هو على وارتفع، استوى. استوى أعلى وارتفع. فلما قال استوى بمعنى استولى عطل النص. هذا التعطيل موجه لي. التعطيل موجه أيضا للمعبود لأنه وهذا يكون النتيجة للتعطيل الأول. لما قال استوى بمعنى استولى لم يثبت لله عز وجل الاستواء المطلوب، الاستواء الذي أثبته الله عز وجل لنفسه، هذا نفاه، وبالتالي عطل المعبود عن الصفة التي يستحقها، لم يصفه بالصفة التي أثبتها لنفسه، وهذا التعطيل. وأحد التعطيلين يستلزم الآخر. أما التحريف، التحريف يكون في النصوص، التحريف من الحرف ومعناه في اللغة الإمالة أو الميل، والتحريف يكون لفظيا ويكون معنويا. التحريف اللفظي قليل جدا، وغالب ما نتحدث عنه ويتحدث عنه الأئمة هو التحريف المعنوي. والتحريف المعنوي هو التأويل، التأويل الذي نجده عند المبتدع هو في حقيقته تحريف، لأن التأويل إذا كان عن دليل فهذا يكون تفسيرا للكلام، إذا كان التأويل عن قرينة قوية عن دليل صحيح فهذا تفسير للكلام وهذا يجوز، كما ستأتي معاني التأويل بالتفصيل. أما التأويل الذي لا يكون مستندا إلى قرينة، يكون لأجل أمور عقلية كما هو عند المتكلمين، فهذا هو التحريف بعينه. ومن الفروق أيضا بين التحريف والتعطيل أن التحريف يتعلق بالنصوص، التحريف يتعلق بالنصوص، والتعطيل يتعلق بالمدلول بالصفات. فالمبتدع لما قال استوى بمعنى استولى، لماذا قال هذا؟ حتى يعطل الصفة، الصفة التي يجب إثباتها لله عز وجل، هذا هو المقصود عنده. فلما قال الاستواء بمعنى الاستيلاء عطل الدليل وأيضا عطل المدلول. المدلول هو إثبات الاستواء يليق بالله عز وجل. إذن التحريف يتعلق بالنصوص والتعطيل يتعلق بالصفات. من الفروق أيضا التحريف وسيلة والتعطيل غاية. لماذا أول النص هذا المبتدع والغاية ليعطل حتى ينفي هذه الصفة التي أثبتها الله عز وجل نفسه؟ إذن التحريف وسيلة والتعطيل غاية. التحريف يكون في النصوص والتعطيل يكون في المدلول أو في الصفات. وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات. هذا القيد ضروري جدا، مع ما أثبته من الصفات، لأن المتكلمين أو البدع يكتب هذه النسخة كله صحيح مع ما أثبته من الصفات. هذا القيد ضروري لأن النفي المحض هذا عند المتكلمين، فلذلك ذكر هذا القيد مع ما أثبته من الصفات. نحن نثبت وأيضا ننفي، ما نفاه ننفي وما أثبته نثبته من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. الإلحاد هو أكثر ما يذكر في الأسماء، ولكنه عام. الإلحاد يشمل التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل، يشمل ذلك الكل، وأيضا يتضمن أنواع أخرى ليست من هذه المذكورات. الإلحاد لغة هو من اللحن، وهو أيضا الميل. والإلحاد اصطلاحا الميل عن الحق إلى الباطل. ولا شك أن التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل هذا كله فيه إلحاد، ميل عن الحق الثابت، عن الحق الواجب إلى الباطل. والإلحاد في أسماء الله عز وجل أنواع، فمن ذلك نفي الأسماء كما نجده عند الجهمية، ومن ذلك نفي معاني الأسماء كما نجده عند من المعتزلة، ومن ذلك عند الفلاسفة والمتكلمين يقولون من أسماء الله عز وجل واجب الوجود. نحن نخبر عن الله عز وجل أنه واجب الوجود، أما أن يكون اسما من أسمائه لا، ويقولون من أسمائه القديم، ليس من أسمائه القديم. وكما يقول الفلاسفة أنه العلة الأولى أو المبدأ الأول، هذا كله إلحاد، إلحاد في الأسماء. ومن أنواع الإلحاد في الأسماء الاشتقاق من أسماء الله عز وجل، اشتقاق أسماء معبوديهم من أسماء الله عز وجل، كالعزة نحتوه من العزيز، اشتقوه من العزيز. وذكروا أمثلة أيضا لهذا، المنات من المنان، والعزة من العزيز، واللات من الله، وهكذا. هذه كلها أنواع الإلحاد في الأسماء. أما الإلحاد في الآيات، كما تعرفون آيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. الإلحاد في الآيات الكونية عدم الاستفادة منها في الدلالة على الخالق. آيات الله عز وجل والكون هذا كله من آيات الله عز وجل، ونحن نستفيد منه التعرف على قدرة الله عز وجل، وأنه هو الذي خلقها، وأنه هو الذي أحكمها، وأنه عليم بها. فهذا كله ما يجب، هذا الذي يجب في مخلوقاته. فالذي لا يجعلها دالة على المخلوق هذا ملحد في آياته الكونية. أيضا من الإلحاد إنكار الخالق إنكاره يعني مطلقا، وهذا رأس الإلحاد، شر أنواع الإلحاد. وأحيانا يخص الإلحاد بهذا، يقال الملحدون يقصد بهم هؤلاء الزنادقة الذين لا يثبتون الخالق كالشيعيين وغيرهم. هذا أيضا نوع من أنواع الإلحاد. الإلحاد في آياته الشرعية عدم الذهاب إلى عدم القول بمدلولاتها الصحيحة. آيات الله عز وجل التي فيها الأحكام وفيها بيان صفاته وأسمائه، يعني عدم القول بالمدلول الصحيح فيها، هذا هو إلحاد في آياته الشرعية. وبإمكانكم أن تفصلوا فيها بتفصيل الآيات، هذا كثير. إذن وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. فإن الله عز وجل ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هنا الإلحاد الذي ذكر هنا الإلحاد في أسماء الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى. أيضا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، هذا فيه تهديد لهم، تهديد بإطلاع الله عز وجل عليهم. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم، هذا أيضا للتهديد الأمر، إنه بما تعملون بصير. إذن خلاصة الإلحاد أن الإلحاد أعم ما ذكر هنا، والإلحاد في آيات الله الشرعية يكون بالتكذيب بها ويكون بالاستهزاء بها ويكون بغيرها مما يكون فيه انحرافا عنها، والانحراف في الآيات والإلحاد في الآيات الكونية يكون بجهدها أو بجهد دلالتها على المخلوق. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثبات بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. هذا الذي ذكره هنا شرح لما ذكره قبل ذلك، إثباتا بلا تشبيه، نحن نثبت ولكن في إثباتنا أن نتقي التشبيه، ونحن ننزه وفي تنزيهنا نتقي التعطيل. وفيه رد على المتكلمين والمعطل عموما، لأنهم يقولون نحن ننفي لأجل التنزيه، نحن ننزه الله عز وجل عن تشبيهه بالمخلوقات ولذلك ننفي، هكذا يقولون، لا نثبت له الأسماء أو لا نثبت له بعض الصفات لأن في ذلك تشبيه، هكذا يقولون. ولكن التنزيه الصحيح أن تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، ولا تظن أن هناك تشبيه، مجرد إضافتها إلى الله عز وجل هذا يجعلها متقيدة بما يليق به كما سيأتي في الكتاب، في هذا الكتاب. فالإثبات، إثبات الله عز وجل لنفسه ليس فيه ما يخالف التنزيه، بل الإيمان بكل ما أثبته هو التنزيه. قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، هذا فيه عموم النفي، ليس كمثله شيء وفيه إطلاق النفي، لا تظن أن شيئا من الأشياء يكون مثل الله عز وجل، لا، وهو السميع البصير، حتى لا تظن أن نفي المثلية يقتضي النفي مطلقا، أثبت الله عز وجل بنفسه وقال وهو السميع البصير في آية واحدة فيها رد على الطائفتين، يقول ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل، لأن وهو السميع البصير فيها إثبات، فيها رد للإلحاد والتعطيل، وليس كمثله شيء فيها رد للتشبيه والتمثيل، لأن المشبهة يقولون نحن خوطبنا بما نعقل، ولذلك كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه وهو الذي نراه عند المخلوق، وهذا في هذه الآية رد عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما هل تعلم له مثلا أو شبيها.
هنا يذكر شيخ الإسلام قاعدة من أهم القواعد التي يتبعها أهل السنة، وهي من أهم الفروق بين منهج أهل السنة ومنهج أهل البدع. ما ذكره هنا هذا من أهم القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام هنا في هذه الرسالة. خلاصة هذه القاعدة أن الله عز وجل بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. القاعدة العامة عند أهل السنة الإثبات المفصل والنفي المجمل. الإثبات المفصل أي بالتحديد والتخصيص، والنفي المجمل نفي مجمل. مثلا الإثبات المفصل يكون بذكر الصفات بخصوصه، أن الله عز وجل من صفاته أنه يسمع، من صفاته أنه يتكلم، من صفاته هكذا. أما النفي المجمل فكما في قوله ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل. ليس فيه ليس مثله فلان الملك، ليس مثله فلان، ليس مثله فلان، النفي المجمل. وهكذا ولم يكن له كفوا أحد، لم يقل ليس لم يكن له فلان وفلان وفلان وفلان، ليس من ليس كفوا له، لا، هذا نفي مجمل. وهذه هي القاعدة العامة، الإثبات المفصل والنفي المجمل. هذه هي القاعدة العامة عند أهل السنة. لماذا؟ لأن هكذا في الكتاب والسنة، هذا أولا، هذا الذي نجده في الكتاب والسنة. نجد في الكتاب والسنة الإثبات المفصل لأسمائه وصفاته، فلذلك نحن نتبع هذه الطريقة، هذا أولا. ثانيا، لأن هذه الطريقة هي الأليق بالأدب، فما أدري هل فصل في هذه فيما سيأتي أو لا. على كل حال نشير يعني إشارة خفيفة. أقول هذه الطريقة هي الأليق بالأدب. أنت إذا قلت لشخص، أنت لملك، أنت لست مثل فلان ومثل فلان ومثل فلان ومثل فلان من رعيتك، هذا سيعتبره سوء أدب، لأن الأمر عنده لا يحتاج إلى تفصيل. لست مثل أحد من رعيتي، هذا هو الأليق. أما من يقول من يؤدب، هذا قد يؤدب. وهكذا ما نجده في الكتاب والسنة هو النفي المجمل. أحيانا نجد أن هناك تفصيل في الإجمال، تفصيل في النفي أحيانا، هذا يكون لوجوه، لسبب. أحيانا يكون لدفع توهم ما قد يتوهم في نص معين. يقول الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، قد يتوهم منه أنه هذا الذي أمكنه سبحانه، مثل ما يقوله اليهود الملعين، يقولون بعدما خلق السماوات والأرض استراح من التعب. فهذا التحديد في ستة أيام، هذا التحديد قد يوهم بعض الضعفة أن هذا الذي أمكنه سبحانه. فقال وما مسنا من لغوب، يعني هذا التحديد لم يكن لتعب يلحقه سبحانه، اللغوب هو التعب، بل هو لحكم أخرى لم يذكر الحكم، ولكن نفى لحوق التعب إياه، لأن هذا قد يفهم من هذا التحديد. أيضا في قوله لم يلد ولم يولد، لأن هناك من يقول أن الله عز وجل له أولاد، وهناك من يقول أنه مولود، ف هذه أسباب خاصة لأجلها هذا النفي المفصل. وإلا عموما في النصوص النفي المجمل والإثبات المفصل. طبعا النصوص سنجدها الآن بعضها. فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصح له من التشبيه والتمثيل، كما قال سبحانه فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا أي نظيرا؟ أي نظيرا يستحق مثل اسمه. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: ويقال مساميا يساميه. هل تعلم له سميا أي هل تعلم مساميا يساميه؟ أي هل تعلم مثيلا له؟ وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له مثلا أو شبيها. الآن ذكر شيخ الإسلام هنا نصوص كثيرة فيها نفي مجمل. هذه النصوص التي ذكرها إلى هنا هذه فيها نفي مجمل، ثم سيذكر نصوصا كثيرة في الإثبات المفصل. للفائدة نرى منهج المتكلمين في عكس هذا المنهج. المتكلمون عندهم الإثبات المجمل والنفي المفصل. النفي عندهم مفصل والإثبات عندهم مجمل. طبعا هذا مقالات الإسلاميين ذكر فيه ما أجمع عليه المعتزلة، صفحة 155 يقول، وهذا شرح قول المعتزلة في التوحيد وغيره، ذكر يقول: أجمعت المعتزلة على أن الله واحد وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هم يثبتون الأسماء ولكن أسماء ليس لها معاني، وليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض، إذا تعبتم قولوا، ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجس ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن. لا يتحرك ولا يسكن ولا يتباعد، وليس بذي أبراض وأجزاء وجوارح وأعضاء، وليس بذي جهات ولا بذي يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت، طبعا كثير. أول ما يظهر لنا من هذا سوء الأدب مع الله عز وجل، أليس كذلك؟ إضافة إلى ما ذكروه من أمور ليس عليها دليل، سوء أدب مع الله عز وجل. وأي مدح في أنه لا يتحرك ولا يسكن، أي مدح؟ وكذلك غيره. هذا منهجه، ومنهج أهل السنة هو طريقة الرسل: الإثبات المفصل والنفي المجمل. الآن يذكر الأمثلة، لازلنا في الأمثلة على النفي المجمل. وقال تعالى:
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى:
هذه السورة فيها مثال للنفي المفصل: لم يلد ولم يولد. ما قلت لكم هذا لي للرد على من يزعمون. وفيها أيضا النفي المجمل: لم يكن له كفوا أحد. هذا فيه بيان عموم كماله. نعم.
وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
هذه الآية فيها نفي الند، نفي الند والمثل والشبه، هذا كله بمعاني متخالفة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي اعتقدوا أن الله عز وجل ليس له مثل. هذا نفي مجمل.
وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
نفس الشيء في هذه الآية نفي الند.
وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم.
خلقوا له، افتروا له.
سبحانه وتعالى عما يصفون.
وجعلوا لله أي اعتقدوا في الله عز وجل أن له شركاء هم الجن. نعم. سبحانه
سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
الشاهد هنا في هذه الآية سبحانه، قوله سبحانه، لأن التسبيح فيه تنزيه الله عز وجل عن النقائص عموما، ففيه معنى النفي المجمل، فكل آية فيها التسبيح الشاهد فيها هو سبحانه.
وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون.
لم يكن له شريك في الملك.
وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون.
هذا هو الشاهد، آيات هذه كلها هذا هو الشاهد. نعم
تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، إلى قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين.
سبح نفسه أي أنزه نفسه.
وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات.
هذه فيها أمثلة للنفي المجمل. الآن يذكر أمثلة للإثبات المفصل، والإثبات المفصل فيها واضح: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كل هذه الأسماء والصفات التي ذكرت بالتحديد فهي إثبات مفصل.
قال رحمه الله: وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية بكمالها، وقوله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: وهو العليم الحكيم.
الشاهد هنا: قل هو الله أحد الله الصمد،
وقوله: وهو العليم الحكيم، وقوله: وهو العليم القدير،
وقوله وهو السميع البصير، وقوله وهو العزيز الحكيم، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقول
فيها بيان إثبات صفة الغضب.
وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
يلاحظ أن شيخ الإسلام ذكر في الإثبات المفصل الأسماء والصفات الأزلية والصفات الفعلية، ذكرها كلها. نعم.
وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث.
وهي يعني هذا الإثبات، الإثبات المفصل كثير جدا للقرآن، هذه بعض.
إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين. وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية.
طبعا هو شيخ الإسلام هنا قدم الكفار والمشركين وأهل الكتاب ثم الصابئة والمتفلسفة ثم الجهمية، قدم أولئك لأن أولئك هم مصادر هؤلاء المتأخرين. وشيخ الإسلام دائما هكذا يعني يشير إلى المصادر، يعني الجهمية ومن بعدهم من أين أخذوا هذا الأسلوب؟ من أولئك. نعم.
ونحوهم فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبت.
نحن رأينا شيئا من هذا في الكتاب، أليس كذلك؟ شيء من منهجهم. نعم.
ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل.
طيب في 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 الصفات السلبية وجدنا تفصيله، ماذا يثبتون؟ يقول شيخ الإسلام لا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. الوجود الموجود إذا لم تصفه بما يميزه عن غيره يكون وجودا مطلقا. أنت تقول هناك موجود من الموجودات غريب، فأقول لك يعني كيف هو؟ تقول ليس بكذا ليس بكذا، ما ينفع شيء إلا إذا ذكرت صفات موجودة فيه تميزه عن غيره، وإلا أقول لك مثلا هو مثل الإنسان لا، مثل كذا لا، مثل كذا لا، ها مثل كذا لا، طيب هو فوق؟ لا. يمين؟ لا. يسار؟ لا. تحت؟ لا. معنى هذا ليس بموجود، واضح؟ لذلك يقول ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، لأن كل ما عنده لا لا لا. طيب ما الذي أثبته؟ الذي تثبته لا بد أن تذكر من الصفات التي تميزها عن غيره، وإلا يكون وجودا مطلقا. الوجود المطلق الذي ليس له وجود، لأن الوجود المطلق لا يكون له وجود. الموجود كل موجود لا بد أن يكون متصفا بصفات تميزها عن غيره، أو أقل شيء تجعله موجودا، واضح؟ وإنما يرجع
إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان.
يمتنع تحققه في الأعيان لأنه يصفه بالصفات السلبية في جميع الجوانب، ما يمكن أن يتحقق. نعم.
فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات.
يستلزم، لم يقل شيخ الإسلام ينفون الذات، هم لا ينفون الذات، ولكن كلامهم يستلزم نفي الذات، لأن كل ما يذكرونه يستلزم نفي الذات. لا يذكرون شيئا يستلزم إثبات الذات، هذا منهجه. ثم ذكر تفصيلا لبعض أنواع أولئك المنحرفين، ولكن نحن عرفنا أن منهج الرسل هو الإثبات المفصل والنفي المجمل. إذا رأيت شخصا يجنح إلى التفصيل في النفي فاعلم أن هذا ليس منهج أهل السنة. منهج أهل السنة هو الإثبات المفصل، ولكن في إثباتهم يتقيدون بما يجدونه في الكتاب والرسول. ولذلك قلت لهم هذا المنهج لأمرين: أولا لأن هذا الذي نجده في الكتاب والرسول نتقيد، اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.